الجليل واحتداء وسرور يا أخي للظالم.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران عانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس، واعتبر وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم لبعض إضافة إلى جهود وتضحيات العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعد. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء كل إجراءات الحظر المفروضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية حول خطة إلغاء الحظر خطوة خطوة أن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي عاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق النووي أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها، وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. تجري القوتان البحريتان الإيرانية والباكستانية مناورات مشتركة في منطقة الخليج الفارسي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تعاون مشترك وتنسيق على قدم وساق بين القوة البحرية الإيرانية ونظيرتها الباكستانية. فإلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران وصلت سفينتان من الأسطول البحري الباكستاني في زيارة تستغرق 3 أيام، وتم استقبالها من قبل المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني. قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني الأدميرال جعفر تذكر شدد خلال مراسم الاستقبال على أن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا، وهما تتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري، مشيرا إلى أن هذا التعاون كان قائما في السابق وما زال يتواصل، واعتبرا أن رصف السفن الحربية الباكستانية يأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
إن مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يسهمان في تأمين خطوط الملاحة والتجارة البحرية، حيث سيتم إجراء مناورات مشتركة في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية.
قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية الأدميرال خان محمود آصف شدد على أن القوتين البحريتين للجيشين الإيراني والباكستاني ترتبطان بعلاقات جيدة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن زيارته إلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران تأتي لتعزيز وتطوير هذه العلاقات المشتركة.
سنتواجد في ميناء بندر عباس لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سنعود إلى باكستان، وخلال هذه الفترة سنعمل على إجراء تدريبات مشتركة. من أهداف هذه الزيارة تعزيز العلاقات بين القوتين البحريتين للبلدين وتطوير التعاون المشترك.
هذا وتجري القوات البحرية الإيرانية تدريبات ومناورات دورية مشتركة مع دول الجوار في الخليج الفارسي والمحيط الهندي بهدف تعزيز الأمن الملاحي وتأمين الممرات المائية. وقد أجرت مؤخرا مناورات مشتركة مع القوات الروسية والهندية شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وحققت نجاحات كبيرة على صعيد التنسيق والتعاون المشترك.
قال وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والأحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تقل وخيارات القوات اليمنية تتسع أمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخل أن الأولوية في هذا الوقت هي لمقاومة الاحتلال وليست للانتخابات ولا للتنافس والتدافع على السلطة بوجود المحتل. وفي كلمة له بمؤتمر القدس النقابي الأول المنعقد في سوريا قال النخالة إن الانتخابات في إطار برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال يعد تحولا خطيرا يعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس. ولفت الأمين العام لحركة الجهاد إلى أن عدم الذهاب الحركة للانتخابات فيه دلالة على أنها لن تعترف بالعدو واحتلاله لأرض فلسطين. وأعرب عن قناعته بأن الانتخابات تحت الاحتلال هي رسالة توحي بإمكانية التعايش مع العدو والقبول بما يفرضه على الشعب الفلسطيني. قال المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم إن من أقبح ما ترتكبه حكومة المنامة هو استغلال قضية السجناء كورقة تساوم عليها في ظل انتشار وباء كورونا بقوة في السجون. آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد في تغريدة له على تويتر بمناسبة جمعة غضب الأسرى أن كلمة الشعب البحريني بدأت تعلو فوق السلطة بسبب احتراق القلوب رغم الوضع الأمني المشدد. وقال إن أمام السلطة خيارين، إما القتل لإشعال نار الغضب وهلاك الوطن، وإما التعجيل بإطلاق سراح السجناء، لافتا إلى أن خيار الدين والعقل يصب في مصلحة الوطن من أجل الحل العادل والشامل في البلاد. تستضيف الكونغو الديمقراطية التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي اجتماعا غدا الأحد، يضم السودان ومصر وأثيوبيا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي. ويسبق اجتماع الوزراء في كينشاسا اجتماع تمهيدي اليوم على مستوى اللجان الفنية للدول الثلاث. وسبق الاجتماعات تأكيدات من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على ضرورة التوصل لحل للأزمة عبر التفاوض بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. في هذه الأثناء أعلنت أثيوبيا استعدادها لعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر. وأخيرا أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة أن 8 من ضباطها أصيبوا جراء عمل شغب اندلعت على هامش مظاهرة في عاصمة الإقليم. وأكدت الشرطة في بيان لها أن مظاهرة محدودة نظمت في جنوب المدينة فجر اليوم سرعان ما تحولت إلى اعتداء على عناصر الشرطة الحاضرين في الموقع. وأشار البيان إلى أن المشاغبين رشقوا الضباط بالحجارة وألعاب نارية وأغطية شبكة المجاري. اذكروا أن المحتجين ينتمون لحركة الموالين المؤيدة لبقاء إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة وعارضون الاتفاقات التجارية المبرمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بموجب صفقة بريكست. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران عانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. وفي ختام النشرة يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل أضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية؟ نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، وننظر إلى انتقاد المحللين السياسيين العراقيين والكتاب المعروفين لهذه الطريقة.
أرقام الهواتف للتواصل المباشر بين أيديكم مستمعين الكرام 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62 رقمنا الأول، أما الرقم الثاني 22-01-37-68 ورقم الثالث 22-01-38-48. رقم الواتساب بين أيديكم للتواصل المكتوب والصوتي المسجل 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. انتقد محللون سياسيون عراقيون وكتاب معروفون طريقة تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، معتبرين أنها أفقدت الأكثرية العراقية حقها وأضرت بمصالحهم من أجل مصالح أقليات مجتمعية وقومية وكذلك مذهبية. وتعتبر عملية تمرير التخفيض لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار أبرز النقاط التي اختلفت عليها الكتل السياسية، لكنها مرت رغم أضرارها بمصالح أكثر العراقيين وهم الموظفين والعمال والطبقات الفقيرة، إضافة للطبقات الفقيرة التي لا تستلم مرتبا معينا من الدولة العراقية. ووصف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رحيم الدراجي بعض فقرات الموازنة التي تم تمريرها بأنها وضعت العراق في المزاد العلني، كما أكد أن سعر الصرف الذي تم تمريره سيرفع قيمة $100 إلى 150,000 دينار عراقي، وهو ما يعني ارتفاع شديد في الأسعار ولكل المواد الغذائية وكل ما يحتاجه المواطنون. بعض القوى السياسية التي صوتت لصالح تمرير سعر صرف الدولار والتي كانت تزعم أنها تمثل الطبقات الفقيرة عدت تمرير الموازنة إنجاز لها لما فيما اعتبرته بعض الكتل التي انسحبت من التصويت تضييع للحق لأكثرية العراقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتلاعب بأرزاقهم. حصة أقليم كردستان في الموازنة وطريقة تسديد هذا الأمر في الأقليم كانت إحدى الفقرات الخلافية التي أدت لتعطيل التصويت على الموازنة لأكثر من شهرين، ولكنها مرت بطريقة أثارت استغراب الكثيرين لأنها عادت نفس الأخطاء السابقة في التعامل بين الإقليم والمركز وسمحت بتمرير نفس السياسات. بعض الفقرات الأخرى كانت محل اعتراض الكثير من العراقيين، مثل حقوق المغيبين والمختفين الذين يتهمهم أكثر العراقيين بأنهم كانوا من أنصار التنظيمات الإرهابية، إلا أن الموازنة أقرت صرف حقوق ومرتبات لهم، مما يجعل إمكانية استفادة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من هذه الفقرة أمرا سهلا جدا. الموازنة بنظر المراقبين والمختصين ليست مجرد أرقام تتصرف ويتم توزيعها من هنا وهناك، بقدر ما هي رؤية حكومية وموافقة برلمانية على سياسة الدولة العراقية المالية لمدة عام، وهي كاشفة بالنتيجة عن مسارات واتجاهات الدولة وليس فقط مقادير مالية وأرقام حسابية. ولذا يعترض كثيرون على الكثير من المفردات والأمور الموجودة في هذه الموازنة بأنها أضاعت البوصلة الوطنية في تحقيق مصلحة لأكثرية المواطنين. وبغض النظر عن صحة وقوة هذه الملاحظات التي أوردها المختصون على الموازنة، إلا أن المهم هو قدرة الحكومة على الاستفادة من أرقام الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين في التنمية المستدامة والتطوير لقطاع الخدمات والطاقة بما يرضي ملايين العراقيين الذين أرهقهم الانتظار. سجالات مستمرة وملاحظات عميقة سجلها كثيرون على قانون الموازنة الذي مر بصعوبة بالغة وتأخير لأشهر، فإلى أين تسير قافلة العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع الكرام. طبعا لو نظرنا إلى إقرار الموازنة العراقية الحقيقة، الانتشار هذه تلبي بعض جزء من مصالح الشعب العراقي وخاصة الطبقة المرفقة والفقيرة بالعراق. للأسف الشديد الكتل السياسية دائما تحاول أن تحافظ على مكاسبها، ونحن نعلم السنة الحالية هي سنة انتخابات، ولذلك إقرار الموازنة العراقية كانت بصعوبة مرت بسبب التعنت من بعض الكتل، وحتى بعض الكتل الذي خرجت للأسف الشديد كانت هي أهمها أن لا تنجح هذه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور الكاظمي، ولا يكون مكسب لبعض الكتل الذي تتمنى قرار الموازنة مثل تايرون. لكن الحمد لله تمت هذه الموازنة ونتأمل منها خير، ونتأمل أن يكون تكون هناك أموال تكون أكثر لبعض المحافظات مثل المحافظات الشمالية من كردستان، يجب أن تصل حصة البصرة كما هو حصة الموصل وحصة أربيل. لكن للأسف الشديد الكتل السياسية تتعامل بانتقائية مع المحافظات العراقية، ولذلك تجد أن بعض المحافظات تعاني من الفقر مثل ليقار وبعض المحافظات الكثيرة الجنوبية والوسطى، وحتى المحافظات الغربية كتكريت والأنبار، بينما كردستان الحقيقة تحصل على ما يقارب أكثر من حصة 7 محافظات، وهذا أمر غريب بالموازنة. لكن رغم هذا نحن نرى أن قرار الموازنة شيء يهم الشعب العراقي ويجب أن تقر، والحمد لله عبرت هذه العام كاظم الأسدي العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي بكادر إذاعة الطهران بعد أناء طويل ومعاناة لهذا الشعب المسكين خاصة الفقراء منهم والمساكين. صدرت موافقة بعض أعضاء مجلس النواب على تصدير الموازنة الغير عادلة وغير المنصفة خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى، وذهبت أموال أكثرها إلى كردستان، وكانت صفقة واتفاقات ظالمة لأن كردستان لم يسلم النفط إلى الحكومة العراقية ويصدر ويبيع ويستلم موارد المنافذ الحدودية الكثيرة في الشمال لصالحه ولصالحة الأحزاب ولصالح الأحزاب الكردية في الشمال، علما بأن محافظة البصرة الشريان الكبير من الناحية النفط، حيث أنها تصدر 88% من نفط العراق، كلها تسلم إلى الحكومة العراقية الاتحادية بكل مواردها. واليوم ترى أن أهالي البصرة يشربون ماء لحد هذه اللحظة غير نقي ومالح، ولا توجد مصافي. وهنالك تآمر أيضا الجنوب عندما يريدون بيع المحطات الكهربائية لشركات كردية، وخصصت هذه المحطات علما بأن الحكومة العراقية على مدار 18 عام أنفقت مبالغ كبيرة على قطاع الكهرباء، والشعب العراقي لن يستفاد من هذا القطاع. ولولا جمهورية الإسلام الإسلامية الإيرانية لم يوجد خط للكهرباء، ولكن هذه المساعدة من دولة الإسلام الإيرانية نحن نتمتع به قسطا من الكهرباء لحد أحدا من العراق.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام، هو لقاءنا عراق الرافدين، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشكر موصول لكاظم الأسدي من العراق والحاج عدنان أيضا لهذه المساهمات التي استمعنا إليها. ومحورنا مستمعين الكرام، هل ضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية في العراق؟ نتوقف في هذه اللحظات عبر انتقالتنا إلى بغداد والزميل محمد سعيد من هناك ليحدثنا الزميل محمد سعيد عن ما تابعته أنت في مرور تمرير هذه الموازنة والحديث عنها داخل الأوساط العراقية والأحزاب المختلفة. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام،
أهلا بكم،
وكاد يا برنامج طيب.
حياكم الله.
بالحقيقة الموازنة مرت بصعوبة، والذين ما فهموا ملاحظات عليها صحيح وملاحظات
مع شديد الأسف. ونواجه خلل في اتصالنا الهاتفي مع بغداد وزميلنا محمد سعيد من هناك، أتمنى أن يتم رفع إن شاء الله الخلل والاتصال من جديد به حتى إن شاء الله يكون الصوت واضح، ونستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد فيما يخص بالموازنة العراقية وردود الأفعال التي جاءت إثر تمريرها بصعوبة، وكيف ستكون الظروف في هذا البلد. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، سنحاول الوقوف عند المصالح الحقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمرير هذه الموازنة في سعر صرف الدولار، وحقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم وكذلك المركز التي كانت عليها الكثير من الأحاديث. الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، أعود إليك من جديد، تفضل أخي.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام. بالحقيقة الموازنة مرت بصعوبة، وحتى الذين مرروها أقروا بأن الملاحظات التي ثبتت عليها صحيحة. هنالك تضييع لحقوق أكثرية المواطنين الذين هم من الطبقات الوسطى والفقيرة وما دون خط الفقر، وهنالك أيضا تساهل في تمرير موازنة كردستان بدون اشتراط تسديدها لما عليها من مستحقات، وهنالك أيضا مجموعة من الأخطاء الأخرى مثل بعض الشرائح الاجتماعية، بعض الطبقات لم يتم إنصافها، بعض طبقات الخريجين لم يتم الإشارة إليهم. الآن مظاهرات في مدينتين عراقيتين تحتجان على موضوع الخريجين والمتعاقدين مع الدولة الذين لم يرد يعني حق له في المواجرة بالرغم من ورود بعض الفقرات. ولكن الذين مرروا الموازنة أيضا يقولون تعطل الوضع في البلد، تعطلت الموازنة، تأخرت، يعني لو لم نمل هذه الموازنة بهذه الإشكالات لأصبح هناك خلل أكبر ولضاعت مصلحة أكبر. وهذا الرأي عبرت عنه كتلة ستش بشكل واضح وصريح، قالت أننا مررنا الموازنة لأن عدم تمريرها يكون ضررها أكبر. الكتلة اعترضت اعتراضاتها قوية، كتلة دولة القانون والنهج والسند الوطني لم تصوت، وقالت أن رفع سعر الدولار بهذا الشكل خارج تقدير حتى البنك الدولي الذي قدر أن قيمة الدينار ممكن أن تكون 130,000 وليس 145,000. بالنتيجة الموازنة مرت ومع مشاكلها ومع الاعتراضات عليها، ولكن هو هذا التوافق السياسي دائما ما يمرر أشياء على حساب أشياء أخرى ويمرر مصالح على حساب مصالح أخرى.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران على هذا التقرير، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك يا أخي وشكرا جزيلا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد في هذا البرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا البرنامج حول الموازنة العراقية التي مرت بصعوبة، وربما الكثير يقول أخذت من حق الأكثرية العراقية في هذا الأمر وأضرت بمصالحها. انتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا، الأستاذ الدكتور الأستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد الذي هو الآن معنا عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. كيف تابعت تمرير الموازنة أستاذ عادل والتي تم التصويب عليها بصعوبة طبعا، وكيف تتوقع في هذه الموازنة؟ تفضلوا.
بدأ تحياتي لك سيد الفاضل وللمستمعين الكرام أينما كانوا.
أهلا
بكم. أنا أعتقد الموازنة قد أختلف مع جنابك الكريم أنها مرت بصعوبة، أنا أعتقد أنها مرت بيسر وسلاسة بين من يعني تواطأ على حساب الشارع العراقي، لأنه إحنا إذا دعنا ننطلق من الأصل من الأساس أنه المجلس النواب العراقي يعني هو بمثابة طرح الثقة من قبل الشارع إلى هؤلاء المجموعة 328 اللي يمثلون الشارع العراقي. الصوت واضح؟
نعم نعم الصوت واضح أستاذ عادل. طيب هل هنالك مصالح يعني حقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمريره بشأن سعر صرف الدولار أستاذ عادل؟
لا، أنا أعتبرها خيانة كبرى يعني، ولهذا أقول إنه من تحمل الأمانة من قبل الشارع العراقي الذي استودع صوته كأمانة عند هذا النائب، هو شنو التمثيل النيابي؟ التمثيل النيابي هو تحميل الشعب أمانة للنائب في أن يمضي باتجاه مصالح الناس. اليوم وكأنه هذه الأمانة لم يحافظ عليها مجموعة الأعم الأغلب من النواب، هذه خيانة واضحة. فبالتالي مصلحة الشارع، وين مصلحة الشارع؟ أخي الفاضل، نقطة واحدة فقط إذا ما أردنا أن نمعن بها النظار، اللي هي قضية سعر صرف الدولار.
نعم.
يعني انخفاض العملة مقابل سعر الدولار السابق كان سعر الصرف 120 ألف دينار عراقي، الآن الدولة عملتها 145 وأقر بالموازنة. هذا يعني قضيتين، القضية الأولى قد تكون هي غير ملتفت إلها، يعني بنفترض موظف عراقي يتقاضى راتبا شهريا مقداره 500 ألف دينار وهو كحد متوسط، 500 ألف كانت قبل الزيادة تساوي 400 دولار، اليوم مع الزيادة يعني اللي حصلت راح تساوي 380 دولار. فبالتالي هذا انخفاض وكأنه هو يعني استقطاع لرواتب الموظفين، ولكن بطريقة أخرى بالالتفاف على سعر الصرف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الزيادة السعرية التي طرأت على الأسعار في الأسواق العراقية يعني ما يقرب من 20 إلى 25% على كثير من السلع، ولو ربما بقية السلع أكثر، ولكن كمعدل 20 إلى 25%. أي 25% إذا ما جمعت مع ما ذهب من راتب الموظف في تدني مقابل سعر الدولار أيضا تصل النسبة إلى 20، وكأنه نتحدث اليوم عن زيادة غلاء معيشي مقداره 40%، وهذا ما يطيق الشارع العراقي. فبالتالي يعني هي خيانة واضحة لكل، أقول وبصراحة بجملة عربية واضحة فصيحة، أي كل النواب الذين صوتوا على الموازنة هم خانوا ثقة الشارع العراقي وهم بمثابة خونة، أما الذي لم يصوت فهو حافظ وصائن إلى هذا العهد أو هذه الأمانة، وبالتالي يستحق الاحترام والتقدير.
نعم. طيب لأنتقل وإياك أستاذ عادل إلى حقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم والمركز.
نعم.
كيف نظرتم إلى هذه الفقرات أيضا؟
هذه كارثة من الكوارث الأخرى، يعني لا تقل أهمية عما ذكرت في قضية زيادة سعر الصرف، ولعل زيادة سعر الصرف قد تكون أنه يعني في الضغوطات في الأيام القادمة في الضغط الشعبي في قد أنه يبدل ويرجع إلى ما كان عليه، ولكن كيفية التعامل مع الإقليم حقيقة تعامل لا يمت إلى القانون بصلة ولا يمت إلى الدستور بصلة، وكنت أتمنى من هذا المجلس اللي تحكمه ضابطة القانون والدستور أن يمضي بالقانون والدستور، لا أن يتسلم إقليم كردستان بقدر ما تتسلم 15 محافظة أو 13 محافظة أخرى. يعني إقليم كردستان كله في كفة، وبقية محافظات العراق كالبصرة والناصرية والعمارة، هاي المحافظات المنتجة للنفط، يعني بالإضافة إلى النجف وكربلاء وبابل والسماوة والديوانية، كلها
بكفة واحدة
ذات الرقم، يعني 13 تريليون تصرف إلى كردستان، وهاي البقية المحافظات على تريليون كلها مجتمعة ب 13 تريليون. هذا ليس عدلا، هذا جانب. الجانب الآخر اللي هي القضية أكثر خطورة، أنه يعني إطفاء ديون ما بذمة كردستان اتجاه الحكومة المركزية من 2014 ولغاية 2020، وهي سابقة خطيرة، يعني فكارثة التعامل مع الإقليم أتصورها كارثة ما بعدها كارثة. وإذا أردت أن أقرأ الموضوع سياسيا في هذا الجانب، أجد للأسف الشديد وكأنه اليوم الشيعة اللي العالم كله ينظر لهم على أنهم هم أغلبية نيابية أو أغلبية سياسية داخل السياسة العراقية، اليوم أصبحوا للأسف الشديد هم يعني قبال الكرد والسنة هم قلة، لأنه مضت الموازنة بإرادة كردية أولا وبإرادة سنية ثانيا. وأنا لاحظت ولاحظ كل متابع يعني شاهد جلسة البرلمان اللقطات اللي بثت، أنه مجموعة النواب الكرد والسنة فرحين وكأنه حققوا انتصارا عظيما، يعني كما حققنا على داعش انتصار، وكأنه اليوم هذا انتصار على قبال حقوق الناس. يعني هذه كارثة كبرى.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم، كيف ترى لون الأفق أستاذ عادل؟ هل أنت متفائل؟ وما هو سر هذه القدرة على تمرير ما لا تريده الأكثرية؟ أين الخلل برأيك؟
والله بصراحة متناهية وشديدة، الخلل يكمن في الجانب الشيعي، صاحب الكتلة الأكبر، صاحب النصيب الأوفر، صاحب العدد الأعلى في مجلس النواب العراقي. يفترض إحنا تحت نظام ديمقراطي، والديمقراطية هي لعبة أرقام كما يقال، يعني من يحصد الأغلبية فبالتالي يمضي الآخر باتجاهه. اليوم المشكلة بصراحة في ثلاث كتل شيعية رئيسية اللي غازلوا الكرد والسنة معا، ألا وهم الحكمة والفتح وسائرون، وهذه يعني مكمن الخطورة يكمن هنا، على أنه هذول اللي يمثلون أكثر من نصف المجمع الشيعي ذهبوا باتجاه مصالحهم دون الالتفات إلى مصلحة العالم. ولهذا أنا أعتقد أنه القادم من الأيام إذا كانت هناك انتخابات فبالتالي سيخسرون الكثير، لأنهم ذهبوا إلى خسران أنفسهم.
طيب أحسنتم، شكرا جزيلا أستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا، حياكم شكرا الله جزيلا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى تطبيق الواتساب. دكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز، الوضع عندنا في العراق وضع مأساوي، ليس الآن وليس البارحة وليس وليد السنوات السابقة، الوضع مأساوي عندنا منذ قديم الزمن. أننا نحن كشيعة العراق امتحنا امتحانات خطيرة وصعبة جداً، وجعلنا في اختبارات لا يصفو منها إلا النزر اليسير. لقد سلطت علينا دول ظالمة، سلطت علينا المماليك والعثمانيين في ذلك الوقت، والجمهوريين آنذاك الذين أذاقونا الويل والثبور وسامونا سوء العذاب. فكان وضع شيعة العراق سابقا وحاليا ماضيا وحاضرا وضع لا يحسد عليه على الإطلاق. فلقد خرجنا من رحم مرحلة صعبة، ولكننا للأسف لم نستوعبها استيعابا تاما، ولم نأخذ الدروس والعبر السابقة، وللأسف فاتتنا الفرص الكثيرة. نحن كشيعة العراق نعتبر الأكثرية، ونعتبر نحن يعني أغلبية الشعب أو الأغلبية السكانية في البلاد، دائما تكون حقوقنا مهدورة، ودائما نغلب عليها ونعض على جراحنا ونعض على دمائنا بمقابل التسوية، بمقابل الوحدة الوطنية، بمقابل الكثير من الأمور، ونتهم بأننا نعمل لأجندات خارجية. هي هذه المشكلة الكبيرة بالذات. ولم يعلموا أن معيار عروبة العراق هو بشيعته، ولم يعلموا أن معيار وحدة العراق بشيعته، ولم يعلموا أن الذي وحد العراق وأنقذه من داعش وأنقذه من الهجمات الإرهابية الخطرة هو من شيعته، وبمعاونة الجمهورية الإسلامية العظيمة التي هي أيضا ساندت العراق على أن يكون موحدا كردا وشيعة وسنة. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر، وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن أستمع.
تحية لكم جميعا. هذا أكيد الميزانية العراقية ضاع منها الكثير للدولة الأمريكية وحلفاؤها في بغداد، وأيضا لحكومة أربرزاني التي هي تسير ضد الدولة الأم في العراق. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
أحسنت يا صبحي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على هذه المساهمة. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية، بعثت إلينا رسالة صوتية لكن الصوت غير واضح ولم نستطع بث المساهمة في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا، إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد، وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد سترك أحلى حجابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
حياتك يا خي رح أحفظ لوصية وأنا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد
وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب لما بصون جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم حجاية ويهنة
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز أسعد الله أيامكم بالأعياد الشعبانية والله يتقبل أعمالكم بهالشهر المعظم أبو أحمد البزاز واحد من أهالي حينة إنسان ميسور الحال وصاحب مطعم كبير بكل مناسبة من أفراح وأتراح أهل البيئة سلام الله عليهم ينصب خيمة موكبة ويوزع من خير ونعمة رب العالمين المان بيها عليه وعلى عائلته وينطل الناس يوقف هو وولده ويوزع الشربت والشاي واللفات غدا وعشاء حسب ما تتطلب المناسبة وما شاء الله عليه وكأنه كل ما ينطي أهل البيت عليهم السلام الله يزيد عليه الرزق والبركة هالسنة وقبل 15 شعبان شفت أبو أحمد مو على عادته يبدي بنصب خيبة الموكب مالته برأس الشارع، خال شوايات اللحم وجدوت الطبخ مالته بحديقة بيته، وللتوزيع فتح شبابيك من بيته على الشارع. هواي عجبني بترتيباته هاي، فسألته عن سبب هالتغييرات، قال لي انتظر ضيف عزيز ما اريد يتأخر علينا بالازدحام وسدت الشارع اللي كنا نسببها كل سنة بتوزيع الأكل. وبنفس الوقت شفت لم كراسي المطعم مالته الجات تارس الرصيف وخالهن داخل محله، ونظف الشارع وفتح الرصيف أمام الرايح والجاي. هواية فرحني. هم سألت عن السبب، قال انتظر ضيف وهو ما يرضى مني هالتجاوز، نظفت الشارع الجيته بلكت يعجل علينا ويجينا. لما حب عينه علم يا حجة بن حسن الشاني رفع على باب بيته ودمعت عينه. ما دريت أبو أحمد كان شايف حليم قاعد لويا شيخ حاكي وياه ومنبهه، بس التغيير اللي كان صاير بيه اتمنيته يصير بينا كل احنا العراقيين، ان ننتظر ظهور مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه. لأن ظهور الإمام معناه تغيير الحال في أي مجتمع. حسب القاعدة القرآنية التغيير ما يحصل إلا إذا الناس بدأت التغيير من أنفسها وبسلوكها وبأخلاقها، ولهالسبب صار انتظار الفرج أفضل الأعمال، مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وبرواية أخرى من الرسول انتظار الفرج عبادة. يعني أنا وياك من ننتظر ظهور إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه دنعبد رب العالمين. والعبادة شنو؟ ذكر وكلام طيب أي صاحب عمل صالح. والعبادة هي اللي تبني الإنسان وتحقق إنسانيته وتوجد التغيير بيه نحو الأفضل، وبالنتيجة تخلي المجتمع مؤهل لقيادة الشخصية الربانية. لأن قاعدة الإمام علي عليه السلام تربط ما بين الحاكم والرعية شو تقول؟ كيفما تكونوا يولى عليكم. إذن أنا وياك لازم نكون أهل لولاية الإمام المهدي عجل الله فرجه قبل ظهوره، حتى يظهر ويعلن دولته، خصوصا إحنا العراقيين، لأن العراق بلد عاصمة دولة الإمام المهدي. روحي فداه وعجل الله فرجه. كنا ننتظر ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه، لكن أكو إشكال مهم بنوعية انتظارنا يمكن إلى الدور الأبرز بتأجيل الفرج علينا لا سمح الله، ومو تعجيله، وهو أنه أغلبنا يتصور أنه الإمام سلام الله عليه من يظهر راح تتغير الأمور بالليلة وضحاها ويتحقق العديل وتعيش الناس بسعادة ورخاء من دون تعب وتضحيات. ولهذا تشوف بعضنا يقول اللهم عجل لوليك الفرج، بس هو ما مستعد لنصرة الإمام، أو أنه يقول اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، بس هو ما بيحيل وقوة نصرة مظلوم ينظلم قدامه. هل إشكال هذا يرد عليه الإمام الصادق عليه السلام برواية من يسأل أحد الأصحاب ويقول له يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا ولا يهرق محجبة دم؟ فيجاوب الإمام الصادق عليه السلام على السائل، ومن جملة ما يقول كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن يعني القيادة وأنتم يعني إحنا الأمة العرق والعلق يعني دولة الإمام المهدي ما راح تقام إلا بعد ما يتصبب من أجسامنا عرق التعب ودماء الجراح اللي تتعلق بينا. ولأن النصر حليف الإمام المهدي عجل الله فرجه، بدليل أنه راح يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فما راح يظهر الإمام إلا بعد ما تكون الأمة مستعدة لنصرته والقتال تحت لواءه وتحقيق النصر لإقامة دولته. إذن نوعية انتظارنا لظهور الإمام المنتظر إلها دور مباشر في تعجيل الظهور أو تأجيله لا سمح الله. إذا الأمة وخصوصا إحنا العراقيين نبدي التغيير من أنفسنا ونبدي استعدادنا لنصرة الإمام وقتال أعدائه، فالفرج قريب وعاجل بإذن الله تعالى. لكن إذا ما غيرنا في أنفسنا وسلوكنا وما أبدينا من أنفسنا الاستعداد لأن نكون جند الإمام في تحقيق نصره على أعدائه وإقامة دولته، فلا فرج ولا ظهور إلى أن يشاء الله. الله يجعلنا وياكم من الممهدين المؤهلين لنصرة الإمام المهدي المنتظر، ويكتبنا من جنده وناصريه، ويجعل في ذلك حسن عاقبتنا بحق محمد وآل محمد. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي